هذا هو الدرس، هذا هو الأربعون من دروس التكبير، وهو الدرس الثاني عشر من سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية العشرين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من السورة المباركة. وسبق أن حدثتكم أن السورة من مطلعها وحتى هذه الآية تتحدث في موضوع مناقشة وفد نصارى نجران، ثم تبدأ السورة من هذه الآية وحتى نهاية الآية الثمانين بعد المئة في الحديث عن غزوة أحد في ستين آية كاملة. هذه الآيات الستون التي تبدأ من الآية 120 وتنتهي بنهاية الآية 180 كلها في الحديث عن وقائع أحد. وعلى الرغم من أن السورة تناولت أحدا في 60 آية، لكن لم تشر الآية عن اسم الغزوة، فلم تقل مثلا إنها غزوة أحد، ولم تقل شيئا عن مكان الغزوة، ولا عن عدد المحاربين من الطائفتين، كم كان عدد المسلمين في هذه الغزوة، وكم كان عدد المشركين، وما هي المفارقات الحربية التي حدثت في خلال هذه الغزوة، بل ما هي أسماء الذين اشتركوا، بل ما هي أسماء قادة الجيش من المشركين. كل هذه أشياء لا تهم السياق القرآني على الإطلاق، إنما الذي يهم بالمرتبة الأولى هو اقتباس العظة والتماس العبرة، وهذا هو الذي جاءت به هذه الآيات الستون. وقبل أن نقرأ هذه الآيات الستين ونقف على مواطن العبرة فيها، يهمنا أولا أن نستعرض وقائع غزوة أحد على سبيل الإجمال، حتى إذا ما قرأنا الآيات بعد ذلك أمكننا أن نفهم إلى أي شيء تشير هذه الآيات، وشيء آخر نستفيده إذا ما عرضنا لوقائع غزوة أحد في السيرة، أننا سنقيم مقارنة بين ما تكتبه كتب السيرة والتاريخ وبين ما يجيء في القرآن الكريم. فالذي يجيء في القرآن الكريم ليس سيرة وليس تاريخا وليس جغرافيا وليس استراتيجية، إنما الذي يجيء في القرآن الكريم هدى وموعظة وشفاء لما في الصدور، وهذا هو الفرق بين ما يكتبه البشر وبين وحي الله سبحانه وتعالى. البشر يهتمون في كتاباتهم بالوقائع، بالتواريخ، بتحديد الأماكن، بتحديد الأشخاص، بتحديد الاستراتيجية، كل هذه أمور يهتم بها البشر. لكن الله سبحانه وتعالى حينما يوحي إلى رسله وحيا إنما ينقل إلى البشر ما فيه حياتهم وما فيه نجاتهم بغض النظر عن الوقائع المعينة، حتى لا يقال إن هذه الآيات المحددة نزلت في واقعة بعينها فلا تتعداها أبدا، فنقول إن هذه الآيات في واقعة أحد فقط، فلا نقيسها على زماننا لأنها نزلت في غزوة معينة في وقت معين فهي لا تهمنا. ولذلك نحى القرآن الكريم أو لم يهتم القرآن الكريم أساسا بالأسماء وبالزمان وبالمكان، حتى لا نقول إنها نزلت في ناس معينين في زمان معين في مكان معين. وغزوة أحد كانت في اليوم الخامس عشر يوم السبت الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة للهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم علم في يوم الأربعاء السابق لهذا اليوم أن هناك تجمعات شركية تحركت لحصار المدينة، وأن هذه التجمعات وصلت فعلا إلى قريب من أحد، وأحد جبل في شمال المدينة يبعد عنها ميلا واحدا. إذا اقتربت قلوب الشرك من المدينة، فما هو الحل؟ ماذا نفعل؟ وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، جمع أصحابه وأخذ يستشيرهم ماذا نفعل. ها هي قريش جاءت بخيلائها وبرجالها لتحاصر المدينة، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المدينة كله، فما كان أحد يذكر أن يحاصر المدينة لا في الجاهلية ولا في السنوات الثلاثة الأولى من مقام الرسول فيها. إذا فهذا شيء خطير ينبغي أن يدرس. وكان هذا التصرف من المشركين له دافعه، هو انتصار المسلمين في بدر في رمضان من العام الماضي، رمضان في العام الثاني للهجرة، انتصر المسلمون نصرا ساحقا على المشركين. أقسم أبو سفيان، واسمعوا قسم أبي سفيان لتروا كيف يعيش هؤلاء الناس. أقسم أبو سفيان ألا يمس جسده ماء حتى ينتقل من محمد وأصحابه. هذا قسم رجل مشرك، قسم رجل مشرك رفض الهزيمة ورفض أن ينهزم، وأقسم ألا يمس جسده ماء على الإطلاق حتى ينتقم. هؤلاء المشركون هل نجد مثل هذا الشباب ومثل هذه القوة في صفوفنا اليوم؟ رجل يرفض الهزيمة، يرفض أن ينهزم. صحيح هو مشرك وصحيح هو عدو الله، ولكن انظروا بأي لغة كان يتحدث المشركون وبأي لغة كان يتحدث أعداء الله. أصر أبو سفيان على أن يحاصر المدينة واجتمع مع المشركين وقرروا وقف عير قريش لتمويل الجيش، وكان عير قريش عبارة عن 50,000 دينار كسبت مثلها يعني 100,000 دينار. تنازل أهل مكة عن هذا المبلغ الضخم لينفق على حملة تسير لحصار المدينة، ويرد الله سبحانه وتعالى على هذا التصرف كله فيقول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ويقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، وكان هناك اقتراض، هو أو اقتراحين. الاقتراح الأول عرضه الأنصار من أهل المدينة، قالوا: نبقى في المدينة فلا نخرج حتى إذا دخلوا المدينة استطعنا أن نحاربهم على أفواه السكك وفوق سطوح المنازل. هذا اقتراح. الاقتراح الثاني كان مؤداه أن يخرجوا إلى أحد وأن يقابلوا المشركين عند أحد. عرض الرأيان. كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظل في المدينة وأن يتحصن المسلمون في المدينة وأن يقابلوا المشركين في المدينة حتى يكتب لهم الله النصر فيها. ولكن الشباب المتحمل أصر بضرورة أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لمقابلة المشركين في خارج المدينة عند أحد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض الذي عرضه كثير من الشباب المتحمل. ما هو رأي المنافقين في العرضين المقدمين؟ كان رأي المنافقين أن يظل المسلمون في المدينة وأن يتحصنوا فيها. ولم يقل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته هذا الاقتراح إيمانا منهم بالجهاد أو الفداء، ولكنهم أرادوا من هذا الاقتراح أن يظلوا في بيوتهم وألا يخرجوا إلى المعركة. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الشباب المتحمل، على الرغم من أن هذا الرأي كان يخالف وجهة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الشورى ولو كانت تخالف رأيه هو، فالمعروف أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان في أن يظل في المدينة، ولكن رأي المتحمسين من الشباب أن يخرج من المدينة وأن يقابل المشركين عند أحد. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ودخل منزله عند السيدة عائشة رضي الله عنها ولبس درعين ولبس لأمته الحرثية ثم خرج. لما خرج على الناس بعد صلاة الجمعة مستعدا للحرب، ابتدع الشباب المتحمس الذي كان يريد ان يعوض غيابه عن معركة بدر بالخروج اليوم في احد، وجد هذا الشباب انه قد اخطأ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم اجبروه على الخروج. عادوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، أترى أننا أكرهناك على الخروج؟ لا تخرج يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس لأمته، يعني ثيابه الحربية، لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعد الظهر، ثم استمر سائرا وعسكر بجيشه بجوار أحد. أصبح ظهر الجيش إلى أحد، وأصبح وجه الجيش متجها إلى الشام. أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة فوق الجبل وعلى رأسهم عبد الله بن جبير. أوقفهم على الجبل وقال لهم: أنتم تحمون ظهورنا من فوق، ولا تنزلوا حتى ولو رأيتمونا منتصرين. وفعلا وقفوا، وكانت الجولة الأولى، وابتدأت المعركة، ودخل المسلمون مع المشركين معركة حامية انتهت بنصر المسلمين نصرا مؤجرا. هنا حدثت مواقف في صفوف المشركين ومواقف في صفوف المسلمين، ينبغي ان نلتمس هذه المواقف. في صفوف المشركين كان النساء يحارب في الطفول الثمر، النساء ينشدن الاغاني الحماسية، وعلى رأسهم امرأة موتورة هي هند بنت عتبة. قتل النبي صلى الله عليه وسلم او قتل المسلمون في بدر كثيرا من اهلها، كانت هذه السيدة التي أسلمت فيما بعد كانت تغني وتقول: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وانق. كانت هذه الأناشيد الحماسية تتعالى من أصوات النساء على أصوات الطبول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا كله ويقول: اللهم بك أجول وبك أصول وفيك أقاتل حسبي الله ونعم الوكيل. كان هذا هو الرد النبوي الشريف على هذه الاغاني الحماسية التي تتعالى في جو ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وانق. يعني النساء يقولن لازواجهن ان انتصرتم في هذه المعركة سنعانقكم ونقبلكم، لكن ان عدتم منهزمين سنسترق عنكم ولن ننظر اليكم ابدا. كان هذا هو كلام النساء للرجال. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر الى النساء والرجال ولا يزيد على ان يقول في براءة الى ربه: اللهم بك ازول وبك اصول وفيك اقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل. وتأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفيك اقاتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل من اجل غرض دنيوي، وانما يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. حدثت بطولات عجيبة في جيش المسلمين نشير الى بعضها. البطولة الاولى من عبد الله بن جحش. قال عبد الله بن جحش يدعو الله: اللهم اكتب لي الشهادة في هذا اليوم حتى آتيك يوم القيامة وقد بقروا بطني وحطموني، فتسألني يوم القيامة فيما بقروا بطنك وفعلوا ما فعلوا فيك، فأقول فيك يا رب فعلوا بي هذا كله بسارك وفي مرضاتك يا رب. الرجل الآخر كان أعرج، كان أعرج وله أولاد أربعة يقاتلون في جيش المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد ذلك الرجل الأعرج أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبناؤه: نحن نكفيك ذلك. ثم ذهبوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إصرار ذلك الرجل الأعرج عمرو بن الجموح على أن يخرج إلى المعركة على الرغم من أنه أعرج. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني عن الحرب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبناؤك يكفونك. فقال له: لا يا رسول الله، أريد أن أكون شهيدا فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. أنا أريد أن أدخل المعركة وأموت ثم احجل بعرجتي، يعني برجل التي تعرج، في الجنة. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى الحرب وان يقاتل مع المسلمين. موقف اخر وهو موقف ابو دجانة رضي الله عنه. اخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام ابو دجانة وقال: انا يا رسول الله، ما حقه؟ قال: ان تقاتل به حتى ينسني، تقاتل بهذا السيف حتى ينسني، يعني يمكنني. فاخذه ابو دجانة وتعصب بعصابة حمراء. هذه العصابة الحمراء تسمى عنده عصابة الموت. اذا لبسها ابو دجانة فان الناس يعلمون انه مقبل على الموت وانه لا يريد الا الموت. اعتصب ابو دجانة بعصابته الحمراء ثم دخل المعركة واخذ يقاتل قتالا شديدا حتى وصل الى هند امرأة ابي سفيان، فوضع السيف على مفرق رأسها ثم تذكر ان بيده سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض ان يقتل بسيف رسول الله امرأة، فترك هند التي كانت تقود الصبون والصمر والاناشيد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند التي لاكت كبد الحمزة، اخرجت كبد الحمزة وارادت ان تأكلها. هند التي جمعت النساء ثم اخذت تقطع اذان القتلى من المسلمين واناثهم ثم يصنعن منها قلائد وعقود يلبس لها. ومع ذلك رفض ابو دجانة ان يقتل بسيف رسول الله امرأة. انتصر المسلمون في الجولة الاولى انتصارا ساحقا لما رأى الرماة على الجبل ان المسلمين قد انتصروا نزلوا وظنوه النصر النهائي وناسوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي لعبد الله بن جبير ومن معه من الرماة لو رأيتمونا منتصرين لا تتركوا الجبل ولا تنزلوا، ولكنهم لما فوجئوا بالنصر العظيم الذي احرزه المسلمون نزلوا فورا من على الجبل واخذوا يشاركون في جمع الاسلاك. كان في ذلك الوقت خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل يتربصان بالمسلمين ولم يكونا قد اسلما بعد، فجاءوا من وراء الجبل بالخيال او الفرسان ثم نزلوا على المسلمين يقتلون فيهم قتلا ذريعا. وفي هذا الوقت سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة حفرها ابو عامر الفاسق، وكان دم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وعلي بن ابي طالب يأتي بالماء في درسه وفاطمة تأخذ الماء وتغسل جراح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدماء عن وجهه وملامح بدنه الشريف يقول: لن يفلح اقوام شدوا نبيهم ويرد الله عليه فيقول: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. واشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، اشيع ان الرسول مات، وابتدع المشركون يساهمون في هذه الاشاعه، وجلس كثير من الصحابة حزانا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر أنس بن النضر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة وهما يبكيان فيقول: فيما أنتما؟ يقولان: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس بن النضر: ففيما الحياة بعد رسول الله؟ إذا فلماذا تريدون ان تعيشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم وقف انس بن النضر وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين. ثم وقف الى احد وقال: والله اني لاشم رائحة الجنة دون احد. ووقف ظهره الى احد يقاتل المشركين حتى قتل فيه عشرات الضربات. انس بن النضر رضي الله عنه. وهنا دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وفرح المسلمون فرحا شديدا، وتجمعوا حوله، تجمع حوله ابو بكر وعلي وجمعرة عظيمة من الصحابة، وابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ان يفوق من جراحاته. وفي الوقت او في هذا الوقت بالذات جاء رجل مسلم، ابي بن خلف. جاء ابي بن خلف وعلى فرس عظيم له، هذا الفرس علفه عاما كاملا واراحه عاما كاملا، وكان يعد هذا الفرس لمهمة خاصة هي قتل رسول الله. ابي بن خلف كان قد نذر هذا الفرس لقتل رسول الله. كان حينما يسأل: يا ابي، فيما تربي فرسك هذا وتغدق عليه في الطعام والشراب؟ لما تفعل بفرسك هذا كل هذا؟ يقول: اقتل عليه محمدا. وكان الخبر يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر أبي بن خلف وفرس أبي بن خلف الذي يربيه لمقتل رسول الله، يعلم رسول الله بهذا فيقول وهو آمن مطمئن: بل أنا أقتله إن شاء الله. وبثقة المؤمن جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابله رسول الله بثقة المؤمن. أراد كثير من الصحابة أن يقتلوا أبي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جريح أخذ حربة ثم نظر إلى هذا الفارس فوق الفرس المدرب وطعنه رسول الله بهذه الحربة وفقد. وعاد أبي بن خلف في الطريق يشكو من آلام شديدة يحس بها، آلام شديدة يحس بها. يقول له أصحابه: ما هذه الآلام التي تحس بها؟ ضربة محمد، والله لو كانت في عين أحدنا لما أحس بها. إيه ضربة محمد؟ ضربة بسيطة. قال لهم: والله لو أن ما بي من ألم بجميع الناس لماتوا. الألم الذي أحس به من هذه الضربة التي تحسبونها هينة، لو أنه بجميع الناس لماتوا ألما ولماتوا حزنا. ومات أبي بن خلف في عودته إلى مكة. ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها أحدا إلا أبي بن خلف. ولو قدر رسول الله ألا يقتله لما قتله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب قتل الناس وما قتل أحدا في حياته، بل إن بعض الشراح قال إن أبي بن خلف لم يمت من ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلط عليه حيوانا أنزله من على فرسه ثم ظل يضربه حتى قتله. وسواء هذا أو هذا، فأبي بن خلف هو الوحيد الذي قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الضربة التي ضربه إياها على أرض أحد. انتصر المسلمون في أحد كما يقول عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس عندنا أصدق من كتاب السير أجمعين. كتاب السير يصرون على أن المسلمين انهزموا في أحد، ولكن عبد الله بن عباس يقول كما ينقل عنه ابن القيم في زاد المعاد: إن الله نصر نبيه في أحد نصرا لم ينصره إياه في معركة من المعارك. فلما سألوه كيف ذلك قال: يقول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ وقال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإثمه. وفي هذا الوقت وقف أبو سفيان يسأل: وقد أشيع أن رسول الله قد قتل. وذهب بعض الكذابين إلى أبي سفيان وأبلغوه أنهم قتلوا محمدا. بلاغ كاذب يا أبي سفيان: قتلنا محمدا. ووقف أبو سفيان يقول: أفي القوم محمد؟ أمر الرسول أصحابه بأن يسكتوا. قال: أفي القوم أبو بكر؟ أمر الرسول أصحابه بأن يسكتوا. قال: أفي القوم عمر؟ وهنا لا يطيق عمر الصمت. وقف عمر ونادى بأعلى صوته: إن من ذكرتهم أحياء وسترى منهم ما يسوق. قال له: أمحمد حي؟ قال: نعم، وإنه يسمعك الآن. قال أبو سفيان: أنت عندي أصدق، أنت عندي يا عمر أصدق. ثم قال أبو سفيان: أعلهما. فقال الرسول لأصحابه: ألا تجيبون؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. نادى أبو سفيان وقال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. قال الرسول: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: الحرب سجال يوم بيوم بدر. فقال الرسول: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا لسنا سواء، فموتانا في الجنة وموتاكم في النار. هذه بعض وقائع غزوة أحد في القرآن الكريم. والعجيب أن المسلمين وهم جرحى أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتابعوا جيش أبي سفيان. هذه هي التعليقات أو ما قالته كتب السيرة. فما الذي قاله القرآن الكريم؟ يصف القرآن الكريم الوقائع فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يصف القرآن الكريم الوقائع فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. إذ تقول للمؤمنين: ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم. إذ غدوت من أهلك، هذا هو بدء القصة. غدوت يعني خرجت من عند أهلك، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها بإجماع المؤرخين وبإجماع كتاب السيرة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أدواته العسكرية من بيت عائشة رضي الله عنها. إذ غدوت من أهلك، لما وصل أحد أخذ يبوئ يعني يختار للمؤمنين مقاعد للقتال، أماكن للقتال يقفون فيها وقت القتال. هذه ميمنة وهذه ميسرة، هكذا يقف الصف. وكان الرسول يسوي الصف بيده حتى الصدور، كان يسوي الصدور، كل صدر يكون مستويا بالصدر المجاور له، كل قدم مجاورة للقدم التي تليها، كل كتف متماسك مع الكتف الذي إلى جواره. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرصهم رصا بيده كالبنيان المركوز نظمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين 1000 وهم يخرجون من المدينة، لكنه حدث في الطريق أن ثلث الجيش ظهر لكافر، ظهر أن ثلث الجيش كان منافقا، وهذه كانت أول مرة يظهر النفاق الجماعي في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عبد الله بن أبي بن سلول وقال للناس: لقد أطاع الشباب وملى حلوم لهم وعصانا، ففيما القتال أيها الناس؟ وتجمع حوله 300 منافق وامتنعوا عن الحرب، وناداهم واحد من المسلمين: هلم إلى القتال. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إنكم لن تقاتلوا وإنما ذهبتم للعب وللفسحة، ونحن رجال قتال لا رجال لعب ولعب. وقال عدو الله هذه الكلمات وعاد. واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالـ700 الذين بقوا معه، وكانت أعداد جيش المشركين 3000 مقاتل. صف النبي جيشه، والله سبحانه وتعالى يصف الأسلوب الذي صف به النبي جيشه فيقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. مقاعد يعني مكان يقعد فيه، هو لا يقاتل لا يحارب، هيقعد ولا يقف؟ سيقف. لكن الله سبحانه وتعالى وصف وقفة المقاتلين في القتال بأنها قعود، يعني متمكنين لم يبرحوا الأرض أبدا، فهي وقفة شبيهة بالقعود تماما. ولذلك مثل الله ثبات الجند المقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قائمون قاعدون لا واقفون، مقاعد للقتال. والله سميع عليم، سميع بما جرى وعليم بما جرى من أخبار المسلمين وأخبار المنافقين، ويعلم هؤلاء ويعلم هؤلاء: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طائفتين قبيلتين فكروا في النقوص والهزيمة، ابتدت قلوبهم تنزعج، وبخاصة بعد أن رأوا عبد الله بن أبي بن سلول ينحاز بثلث الجيش ويرجع. هم الطائفتان أن تفشلا، لكن الله ثبتهما. من هما هاتان الطائفتان؟ قال المفسرون انهم من بني سلمة وانهم من بني الحارث، ولكن يعجبني قول فخر الدين الرازي حينما قال: ان الله كفر عليهما، افيليق بنا ان نفضح من ستره الله؟ ربنا كفر اسماءه ما انتم مين، وعفى عنهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وللحق قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، ومن كان الله وليه ومن كان الله وليه حماه من الفشل وحماه من السقوط. وهؤلاء حماهم الله من الفشل والسقوط، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وكل مؤمن يتوكل على الله يكون وليا لله، ويكون على الله حمايته ونصره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يذكرهم الله بحدث سلف، هو حدث بدر. كم كان عدد المسلمين في بدر؟ وكم كانت قوة المسلمين في بدر؟ وكم كان عتاد المسلمين في بدر؟ وكم كان طعام المسلمين في بدر؟ إن الله يصف الحالة كلها في كلمة واحدة، هي كلمة أذلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأذلة في اللغة العربية تعطينا معنيين. المعنى الأول أن كلمة أذلة جمع ذليل، لكنه جمع قلة. أذلة يعني حتى عدد الأذلة لم يكن كثيرا، وإنما كان عددا قليلا. ثانيا تعطينا معنى ثانيا، أن الذل ليس معناها الانتصار والخضوع ومثل هذا، فهذا ليس من صفات المؤمنين، لأن الله يقول في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هم أعزة بإعزاز الله لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فما دامت العزة للمؤمنين، فكيف يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أذلة، ويقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الذل المقصود به في الوضع اللغوي هو الضعف والفقر والحاجة، يعني كنتم ضعفاء فقراء محتاجين. هذا هو المقصود بكلمة أذلة أو بجمع ذليل في هذا النص: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، كان هذا في أحد أو في بدر خلاف بين المفسرين، إذ تقول للمؤمنين: ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هل نزل الملائكة؟ هل قاتل الملائكة؟ يقول البعض: من المؤكد أن الملائكة قاتلت في بدر، ويقولون إنه ليس من المتيقن أن الملائكة قاتلت في أحد، ويقول فريق آخر إن الملائكة قاتلت في الموقعتين ويوم حنين أيضا، ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري إن آيات القرآن الكريم لا تفيد أن الملائكة قاتلوا أو لم يقاتلوا. فالفريق الذي قال إن الملائكة قاتلت لا دليل معه، والفريق الذي قال إن الملائكة لم تقاتل لا دليل معه. الفريقين ليس معهما دليل، لأن الآية لم تقل إن الملائكة قاتلت، وإنما قالت إنهم يثبتون المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أما قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فالخطاب موجه للمؤمنين لا للملائكة. وقد نفى فريق من الشراح أن الملائكة قاتلت على الإطلاق، ومنهم أبو بكر بن الأصم الذي قال في عبارته: ان ملكا واحدا كان كفيلا بان يدمر على المشركين. واستدل بجبريل الذي رفع بجناحه قرى قوم لوط كلها ثم رفعها الى فوق وقلبها على من فيها في قوله تعالى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. وأيضا نحن لا نوافق على ما جاء في كلام أبي بكر بن الأصم، وإنما نميل إلى رأي أو إلى قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري الذي يقول فيه إنه لا دليل في الآية للمؤيدين ولا دليل للمعارضين أيضا، وإنما نترك الآية كما هي ولا نتدخل في معناها بأكثر مما قاله الله سبحانه وتعالى. إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، ثلاثة آلاف ينزلون يؤيدون المؤمنين، لكن إن صبروا واتقوا وجاءهم الكافرون من فورهم هذا، إذا توافرت الشروط الثلاثة حينئذ يتغير موضع الأمور أو معيار الأمور. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. هذه بشرى يبشركم الله بها، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهنا نواجه قاعدة قرآنية عامة من قواعد الحروب التي ينبغي أن يعيها المسلمون أجمعين. هذه القاعدة تقول عقيدة حديث القرآن عن الملائكة مباشرة هنا وفي سورة الأنفال. في سورة الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وهنا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وكلا الآيتين عقيد الحديث عن الملائكة. يعني الله كما قال في سورة الأنفال أنه أوحى إلى الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا، ثم قال للمؤمنين وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهنا يقول إنه أيضا إنك قلت للمؤمنين، تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هؤلاء الملائكة جميعا هل يستطيعون أن يصنعوا نصرا؟ هل يستطيعوا أن يعطوا الناس نصرا؟ إن الملائكة لا تقدر. ولو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن الملائكة أجمعين لما كانت قوتهم تزن جناح بعوضة، ولكنهم أقوياء بقوة الله ويستطيعون أن يهبوا النصر إذا أعطاهم الله هذه القوة. ولذلك عقب الله بقوله توعية للمؤمنين وتبصيرا لهم قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر ليس من عند الملائكة إنما هو من عند الله. الملائكة لا تعطي نصرا، إنما الذي يعطي النصر هو الله. تأملوا أيها المسلمون، إذا كانت الملائكة لا تعطي نصرا فهل روسيا هي التي تعطي نصرا؟ إذا كان الله لا إذا كانت الملائكة لا تعطي نصرا فهل أمريكا هي التي تعطي نصرا؟ أبدا. إن أمريكا وروسيا ومن والاهما لا يعطون نصرا، إنما النصر من عند الله فابتغوا عند الله النصر. وإذا كانت الملائكة الأحياء أولو القوة والبأس الشديد لا يعطون نصرا، فهل يعطي النصر والفوز والرزق من مات من البشر ومضى عليه مئات السنين؟ فأين تذهبون؟ كيف تفكرون؟ هل يمكن أن يعطي النصر السيد البدوي الرفاعي الدسوقي الهجيني دول يعطي النصر الشعراني السويس يحميها الغريب مصر محروسة للأولية؟ هل يمكن أن يقول هذا إلا كافر؟
إن المسلم لا يقول هذا الكلام أبدا. المسلم يعلم أن الأمر كله بيد الله وليس بيد الملائكة المقربين ولا بيد البشر أجمعين ولا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل له في الآيات التي تسمعون إليها الآن ليس لك من الأمر شيء؟ هل هذا الكلام يكتب باللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية أم بلغتنا بلسان عربي مبين؟ اسألوا طفلا في المدرسة الإعدادية قولوا له اشرح لنا معنى ليس لك من الأمر شيء. لمن يوجه الخطاب؟ لا يجهل أحد أن هذا الخطاب موجه لرسول الله، والمعنى واضح ليس لك من الأمر شيء. هل هذا في حاجة إلى إضافة؟ الكلام موجه لرسول الله. أيهما أعظم، رسول الله أم السيد البدوي؟ لا يشك عاقل أن رسول الله لا أقول أعظم من السيد البدوي، فلا يمكن أن يكون بين رسول الله وبين السيد البدوي صيغة مبالغة بمعنى أعظم. ففرق بين السماء والأرض، بين الرسول والسيد البدوي، بل بين الرسول والناس أجمعين. هذا مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف للكافة أنه خير خلق الله أجمعين، ومع ذلك يقول الله لصفوته من خلقه وحبيبه يقول له ليس لك من الأمر شيء، لكننا أعطينا الأمر لمن يساوي ومن لا يساوي، وقلنا بنجاحة ووقاحة الملك ملكي وفرقت فيه البدوي. وقلنا إن سيدة زينب رئيس الديوان وأنها تتجمع مع الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأسغال، ليه يتجمعوا قاحراء للتصرف في أمور المخلوقات؟ كأن ربنا قد عجز عن إدارة كونه وسلمه لمجموعة المشعوذين يطرفونه كما يشاء، وحاشا لربنا سبحانه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يذلهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء. شرح رسول الله، شرح، أخذ يقول لن يفلح أقوام سبوا نبيهم. كيف يفلح هؤلاء الناس الذين جرحوا نبيهم؟ مجرد سؤال تساؤل. شرح الرسول، جرحه أبو عامر الرابط في الخندق الذي حفر، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. جرح النبي وبعدين ربنا يقول ليس لك من الأمر شيء. جرح النبي وبعدين ربنا يقول ليس لك من الأمر شيء. طب حد يقدر كده يخطر بدماغه انه ينتقد السيد البدوي؟ ما يقدرش. تعرف يقول لك يعطبك يجننك يخرب بيتك سيد البدوي. الناس كتير بتبص لي نظرة عجيبة، يا ترى داعي الأثم ظهره هيتشل هيتجنن بيته هيتحرق ولاده هيموتوا؟ اطمنوا مفيش حاجة هتحدث. وإذا حدث شيء فبقضاء الله وقدره، ما علاقة لأحد به. والرسول قالها الكلمات، قالها الكلمات وهو يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، شوف اعلم أن الأمة، هو السيد بدر فوق الأمة ولا من الأمة؟ أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا لو جئت بمجموعه المقبورين على ان يضروني والله ما استطاعوا. والله لا يسمعون ما اقول الان. لا السيد البدوي ولا الرفاعي ولا الجيلاني ولا احد يسمع ما اقول الا الله وحده لا شريك له. هو الذي يعلم ما اقول وهو الذي يعلم السر واخفى. لكن الدراويش وعشاق الدراويش ومروجي الاشاعات لحساب الدراويش والذين يقتاتون من السحت والذين يعيشون على حساب صناديق النجور ويجبى السحت الى منازلهم هؤلاء يصدقون هذا الكلام الفارغ ليعيشوا. والا ستقطع لقمه الخبز الحرام عن افواههم. الذين يغضبون مما اقول احد رجلين. اللي يغضب من كلام واحد من اثنين. درويش يكتب من صناديق النجور ارجو ان تتصوروا ما هي صناديق النجور. اسالوا حصين صناديق النجور اتين. آلاف الآلاف. هذه الحصيلة المنظورة. النقد السايل، كمبيالات، عقود تمليك، أوقاف، كل هذا في صناديق النجور. وما خفي أعظم، وشيخ السجادة بياكل من تحت السجادة. شيخ السجادة بياكل من تحت السجادة. كل هذا مكاسب. لا استطيع ان اقنع تاجر المخدرات ان المخدرات حرام. لا استطيع. وهو يعيش منها. وكذلك لا استطيع ان اقنع هؤلاء ان هذا سحت وانه شرك وانه حرام ولحمهم نبت منه. واذا تطبعت النفوس على لقمة الحرام استساغتها ولا يمكن ان تتركها. هذا هو الصنف الاول الذي يعادي كلامي. اما الصنف الثاني فلهم دعوات. هؤلاء هم الذين ادعو الله ان يكفيهم وادعو الله ان ينقذهم. المضللون، الغلابه، الفقراء، المحتاجين، المرضى، المضطهدين. اللي يروح يحط فلوسهم في صناديق النزور ما بيروحش هناك الا الرجل الفقير عاوز يغتني فبيروح يدي للسيد البدوي رشوه. واحد عيان عاوز يصيب واحترق الدكاترة بيجرب اخر طلقة. واحد عنده قضية بيروح يشوف يمكن السيد البدوي وهو الديوان الباطني جايز يتصرفوا وبيروح يقول تصرف ايها البدوي تصرف. فرج بفضلك ما اروم فانني قد بخت زرعا يا ابا فرادي. الى هؤلاء وهؤلاء نقول ان الله يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وفي هذا القدر كفايه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.